بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير تعالى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، وحين اختار لها دينه، حين اختار لها دينه فقال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وحين اختارها لدينه فقال: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معنى جليل وواقع عظيم، فهل من متجدر متفهم له؟ أولا، اختار لنا دين، لم يدعنا حيارة كسائر الأمم حولنا، فليس في الوجود أمة لها نظام يعصمها ولها دين يجمعها ولها حق تقف عنده، والمتدبر الناصح يرى هذا الواقع، فالدين جمع لنا رب العباد فيه كل شيء، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكما قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فإن لم يكن في دين الله ما يكفي عبادة، فأين يجد العبادة ما يكفيه؟ لنعلم أننا أمام دين رب العباد هو الذي تكفل ذلك، فجمل وكمل وفصل لنا أحكاما وجمع لنا كل ما نحن بحاجة إليه في العاجل والآجل، عرض لنا التاريخ كله، عرض لنا التشريع كله، عرض لنا ما اختلفت فيه الأمم قبلنا، وبين لنا وجه الحق في كل ما اختلفوا فيه. دين رب العباد جعله علما على أديانه، وحي جعله إماما لكل ما أوحى به إلى أنبيائه، فما بعث الله نبيا إلا وأخذ عليه عهدا باتباع هذا الدين، لأن شرعة الله التي ارتضاها لكل أمة سبقتنا جعلها جزءا من ديننا، أقول جزءا من ديننا، فرب العباد ما بعث نبيا إلا لقوم خاصة، ومن هنا اختلفت الشرائع وإن اتحدت العقائد، فالكل دعا لواحد بلا استثناء، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل النبوات اتحدت على هذا القدر واتفقت. أما أمر الشرائع فرب العباد يقول: لكل جعلنا منكم شرعة من هذا. فالذي بعث لقوم ما آمن به إلا واحد، هل يحتاج لتشريع ثامن لأجيال ولأمم؟ لا،
رب العباد ما كان له ان يلقي شرعه هكذا، وانما كان ينزل من احكامه ومن وحيه ما يحتاج اليه خلقه. فما احتاجت اليه كل قبيله مع نبي بعث اليها ساق الله لها من الشرائع ما يصلحها، ولم يجعل شرعه للناس قاطبه الا هذه الشرعه، الا هذه الشرعه، ومن هنا جعلها مهيمنه على كل الشرائع الاسلام. فقال تعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله. اعلم هذه الحقيقه. ومن هنا قلت اخذ عهد على كل نبي رب العباد بعثه ان يتبع ان كان حيا هذا النبي الخاتم،
وفي هذا يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك أمري أي ميثاق عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن حدود الله وشرعه.
ثم قال: أفغير دين الله يبغون؟ وكأن هذا من كمال دينه، لم يأذن الله بنزول الدين الكامل إلا أن مهد له، إلا بعد أن مهد له بنبوات من أرسل من أنبيائه، فكانوا جميعا بمثابة التمهيد لهذا الدين. فلا كمال إلا مع خاتم المرسلين. ومن هنا جاءت هذه الأوصاف في كل ديانة قبل ديانتنا. أهل الكتاب لما بعث نبينا تاريخ دنيا عندما عرفوا أوصاف النبي الخاتم من خلال كتبه، عرفوها ودرسوها، بل عرفوا تاريخ النبي نفسه ومكان ميلاده، بل وعام ميلاده، بل وموضع بعثته، بل ومهجره. كل هذا ثبت تاريخيا في وقائع وقعت. نعم إخواني، وما حادثة الفيل التي نردد صورتها إلا شاهد على ذلك. فالكثير منا يظن أن نصارى نجران ومن وراءهم من نصارى الأحباش وعلى رأسهم أبو لهب الأشعري لما جاءوا إلى بلاد مكة جاءوا بغرض هدم الكعبة انتصارا لكنيسة قليل التي لصقها بعض العرب حين تغوطوا فيها ولصقوها بضائعهم. وهذا يشاع. ومنذ متى والكفار يعلنون عن هدف لحربهم ويريدونه لا يريدون غيره؟ من قال هذا؟ هذا هو الهدف الذي اعلنوه رسميا. اما الهدف الحقيقي كما يذكره المؤرخون ان نصارى الحبشة مع نصارى نجران علموا يقينا ان هذا زمان ميلاد النبي الخاتم وميلاده من العرب بارض مكة، فجاءوا الى مكة لقتل كل وليد يولد في هذا العام حتى لا يكون النبي الخاتم من غير بني اسرائيل. وانتقم الله منهم كما قال تعالى: الم تر كيف فعل الله، الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل. وكل ما اشبه بل الواقع يشهد في تاريخ هذا، في تاريخ هذا. فهذا احد احبارهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم ان جاءه وفد نجران وهم حفاح عراح جياع والنبي لا يجد ما يسد حاجتهم، فقال: يا محمد تقترب مني لتقضي حاجة القوم؟ قال: نعم. فأقربه الليل وضرب له موعد للسداد، وأبى هذا اليهودي إلا أن يأتي قبل موعد السداد ليأخذ بسلاديب ثياب النبي فيجذبه إليه جذبة شديدة أثرت في عنق الشريف صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر ذلك انكب على الرجل ليسلبه او لينزعه من انفاكه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طويل القامة عريض المنكبين، فلما امسك باليهودي ارتعدت فرائسه وارتعش بدنه ووجل قلبه، واذا بالنبي ينهى عمر يقول يا عمر ما بهذا امرنا؟ لان رجلا سب رسول الله وهو يقول اد الذي عليكم فانكم اهل مسلم يا بني هاشم، سب النبي وقبيله واهلي جميعا بني هاشم انكم اهل مسلم، مع انه جاء يطلب الدين قبل المدح. واذا بالنبي ينهر عمر ويقول يا عمر ما بهذا امرنا؟ دعه ولكن مرني بحسن الاداء، كن صحا امينا، مرني وان كنت نبي محمد، مرني بحسن الاداء ومره بحسن الصلاه. يقول عمر فمال النبي علي وقال يا عمر خذه الى بيت المال فاعطه من خمسي كذا نظير ديني وجده كذا نظير ما ارعبته. قال عمر فغلى صدري، يهودي يعتدي على رسول الله ويعوض على اننا خوفناه ولا يؤخذ منه العوض على انه اذى رسول الله. قال وانا في الطريق معه الى بيت المال قلت والله اني لاكرهك. فقال الرجل يا عمر وهل يمنعني كرهك من حقي؟ قال لا، الحق شيء والكون شيء اخر، اداء الحق نؤديه وان كنا مع احدى خصومنا وان كنا مع اكره العباد عندنا، فالحق لله هو الذي اوجبه، لا يجري باهواء العباد ولا بما تشتهي انفسهم، واقع الكل يعرفه من دين الله عز وجل، لا يجهله الا جاهل. فهذا عبد الله بن رواحة يوم ان كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتخريص ثمر خيبر اي بتقديره وهو على النخل، وكان النبي قد صالح اهل خيبر على ان يزرع النخل ولهم نصف التمر وله نصفه بعد فتح خيبر، فلما جاء يخرص التمر خاف اليهود ان يدور عليهم فجاءوه بهدايا ضخمة ليفتنوه ليدور لهم لا عليهم يرشونه، فوقف فيهم غاضبا محتدا يقول ويحكم ترشونني بني يهود لأخون النبي من أجلكم؟ والله لقد جئتكم من عند أحب عباد الله إلى قلبي، ووالله إنكم لكفركم لأبغض عباد الله إلى قلبي، ولا يحملني حبي له ولا بغضي لكم على الجور عليكم ولو في تمرة واحدة، فقد خرجت تمركم بكذا وكذا، فإن شئتم أخذتم التمر وأعطيتمونا نصف الثمن، وإن شئتم تركتم لنا التمر وأخذتم منا نصف الثمن. فبكى اليهود وقالوا بمثل هذا قامت السماوات والأرض، بمثل هذا العاد، والله إني لأكرهك. فيقول الرجل هل يمنعني كرهك من حقي يا عمر؟ يقول لا. فيقول اذا لا يبكي على الحب الا النساء، لا يحزنها قول اكرهك الا المرأة، لا يبكي على الحب الا النساء حتى يثير عمر. ولكن عمر عند الحق وقاف وان اشتد غضبه، فلما صار الى بلد المال اعطاهما له واهم يعطيه الزيادة قال حسبك فهذه ليس فيه، قال خذها فان رسول الله امرني باعطائك اياها تعويضا لك على ما ارعبتك. فقال الرجل اتعرفني يا عمر؟ قال لا. قال انا فلان احد احبار اليهود، والله لقد قرأت صفات النبي الخاتم في كتابنا المقدس فعرفتها في وجه محمد بن عبد الله، لما رأيته الا خصلتين يعفو عن من اساء اليه ولا يزيده جهل الجاهلين عليه الا حلما، فتعلمت الإفاءة إليه فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني، فأشهد الله أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله. إذا ندرك كانوا يعرفون هذا الصوف، بل هذا عبد الله بن سلام لما أسلم سأله الصحابة أكنت تعرف محمدا قبل إسلامك؟ قال والله كنت أعرفه من أوصافه التي ثبتت في النصوص عندنا أكثر من معرفتي لولدي الذي جاءني من وضع امرأتي، فأنا أعرف تاريخه وميلاده وحسبه ونسبه وموضعه وبعثته، ولا أدري من أين أتت امرأتي بولدي، أمني أم من غيري. وفيهم نزلت الآية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من المفترين. لا تجادل بعد أن بين الله لك الحق الذي عندهم، وإن لبسوا الحق بالباطل وإن حرفوا الحق فيفوق. اعلموا هذا، بل هؤلاء يهود، والنبي في مكة، والنبي في مكة حين جاءوا إلى قريش وقالوا محمد يزعم أنه النبي الخاتم. اعلموا هذه الحقيقة، لو كان النبي الخاتم فللنبي الخاتم وصف عندنا، وصف عندنا أن الله تعالى سيتم له بعثته ويكمل على يديه شرعته، ويكمل على يديه شرعته، فهم يعرفون أن الشرعة الكاملة ستكون على يد النبي الخاتم. واخبروا بذلك قريش، قالوا ولو كان محمد ضعيف كما ادعى النبوة كثير لم يتم الله له ذلك الامر بحال. واذا بشديد النحاس يسجل مقولتهم في السور المكية في سورة الحاقة في قوله تعالى ولو تقول علينا اي محمد بعد الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حافظين. لو استوى علينا في عبارة لقطعنا الوتين، الوريد الذي يوصل الدم الى قلبه. سجل ذلك في قرآن يتلى في مكة. فلما تمت الشرعة وكملت الشريعة وتمت بذلك النعمة، قال تعالى في سورة المائدة التي نزلت في آخر عهد المدينة اليوم يائس الذين كفروا من دينهم، يائسوا من أن تكون الرسالة الخاتمة لغير نبيكم، يائسوا من أن يجدوا شبهة في دينكم يساقونها إليكم ولا جواب في القرآن عليها، يائسوا من أن يجدوا بابا من أبواب التشريع لم يشرع فيها ليجتهدوهم فيه للتشريع للعباد. اليوم يائس الذين كفروا فلا تخشوهم واخشوني. سيحول المعركة من حرب الذي عجزوا عن مواجهته بالحجة والبيان لحرب على حملة القرآن، لحرب على أهل الدين. ظن منهم وهم المجرمون أن بقضائهم على أهل الدين سيقضوا على الدين، ونسوا أن الذي تكفل برفعة الدين هو رب العالمين، فكما أتم دينه وعد بحفظ دينه، وعد بحفظ دينه. لذا قال تعالى فلا تخشوهم واخشوني، إشارة لنا إلى أن المعركة ستتحول وجهتها من حرب على الدين إلى حرب على حملة الدين. فلا تخشوهم واخشوني. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أهل التفسير، قال في الدين أكملت، وقال في النعمة أكملت، والشيء الكامل ما كان كاملا من أصله ولم يطرأ النقص عليه بحال، بخلاف التمام لا يتأتى إلا بعد نقصان وقد يطرأ عليه النقصان. فقال عند الدين أكملت، لأن هذا الدين الخاطئ الكامل كان كاملا منذ خلق الله آدم وسيستمر كاملا إلى قيام الساعة لم يطرأ عليه النقص بحال. لقد تكفل الله بحفظه، لقد تكفل الله بحفظه، بل بين تعالى أن كل المؤامرات ضده فاشلة قبل أن تعقد. فقال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. إذا نجد دين تكفل الله بحفظه، تكفل بنصرته، فكل دين قبله وكل الله لأهل الحفظة، وأن للبشر أن يحفظوا الشرعة، أن للبشر أن يحفظوا الشرعة. قال تعالى عن أواخر الديانات المنزلة التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. اي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله، بما استحفظوا، فالسين والتاء اذا دخلت على الفعل عن الطلب، بما استحفظوا اي بما طلب الله منهم من حفظ كتاب الله. فهل حفظوا ام ضيعوا؟ وهل بامكان البشر ان يحفظ شرعه؟ اذا كان اذكر البشر ادم عليه السلام لم يحفظ عهد ربه، فكيف يحفظه من هو دونه؟ ولذا يربط الله بين حفظه للقرآن وبين انسيان ادم العهد، فيقول تعالى لسيد خلقه: ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال له ذلك لما خشي النبي تفلت القرآن، فكان يردد الآيات عن مع جبريل، فنهاه رب العالمين وبين له أن أمر الحفظ لا يتعلق به ولا ببشر من ورائه، بل تكفل الله وحده بحفظه. ولذا صرح في آية أخرى فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا وليس عليه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وصرح في ثالثة بأمر الحفظ فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا مدرك، فهل ما تكفل الله بحفظه تستطيع الدنيا بأسرها أن تغير؟ ولو اجتمعت الدنيا ولو انعقد مليون مؤتمر ليحول مسجدا رب العباد قدسه لمسجد لا تقديس معه، لكنيسة يتعبد فيه اليهود، سيرجع مسجدا مرة أخرى. أقول هذا وأسوقه للعالم بأسره قبل أن يتفاوضوا وقبل أن يتباحثوا، لنعلم أن دين الله باق إلى قيام الساعة، شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى. ولو ضعف منا دين سيخرج الله منا من يحمل راية الدين من أضعف دين ليحيي به الدين. قال صلى الله عليه وسلم في نفس حديثه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. بل قال تعالى بصريح نص القرآن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليعليه فوق كل دين، ليظهره، لينصره، ليعليه، ليرفعه، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكرر هذا المعنى 3 مرات: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون في أول آية، ولو كره المشركون في ثاني آية، وكفى بالله شهيدا في الآية الثالثة. وكفى بالله شهيدا، فمن يرى الخلق غيره ومن يرى التاريخ سابقه ولاحقه غيره، أإله مع الله؟ إخوة الإيمان، فمن يملك الإنباء بالغيب غير علام الغيوب؟ أنبأ بأن الدين ظاهر لا محالة إلى قيام القيامة، إلى قيام الساعة، فمن يغير أمره؟ قوة أمريكا، قوة الشرق، قوة الغرب. والله لو تكالب أهل الأرض جميعا على أن ينالوا من دين الله شيء لم ينالوا من دين الله شيء، وإن هلك جميع المسلمين ولم يهلكوا، ولم تعدل الأمة مدافعا عن دينها، ولم تعدل الأمة رافعا لراية نبيها. لقد من الله علينا باختيارنا لدين هذا الاختيار الجلل الذي قال فيه: والذي بعث في الأميين رسولا منه، دين زكى به الأميين، جعل من الأمي عالم يعلم علماء العالم، يعلمهم الحق الذي جهلوه، يعلمهم اليقين الذي جحدوه. نعم إخواني، نعم إخواني، فجل الديانات قامت على صفوة العلماء بخلاف دين رب الأرض والسماء. لم يجعل نصرته في العلماء وحدهم، فلو قضي على العلماء قضي على الدين، بل جعل نصرة دينه بالأميين. هو الذي بعث في العلماء أم في الأميين؟ وهذه الآية جاءت جوابا على دعوة نبي الله إبراهيم لهذه الأمة حين رفع الكعبة وبناءها، وتبرع مع ولده إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. من ذرية إسماعيل وليس إسحاق ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وإيه؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. في الدعاء قدم التعليم على التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز. لأن ظن نبي الله إبراهيم بل ظن جميع الأنبياء أن الدين لا يقوم إلا على يد صفوة العلماء، فجاء الجواب هو الذي بعث في الأميين وإن كانوا لا يقرؤون ولا يحسبون في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم أبدا ويزكيهم. فجعل في دين الله ما يزكي نفس الأمية حتى تزكو على سائر الأمم. التزكية، السمو الأخلاقي الرفيع العالي، اليقين بالله، اليقين بلقاء الله، العمل ساحة العرض على الله، حقائق قامت في صدور الأميين من هذه الأمة حتى ساد العالمين. عبد الله بن مسعود أمي، واحد من الأميين لا يقرأ ولا يحفظ، كان راعي غنم بل كانوا يلقبونه رويعي الغنم. يقول كما يقول غير من الصحابة بل ورد في الرواية بالذات سلمة عن ابن عباس قال كنا أي جميع الصحابة الأميون الذين لا يقرؤون ولا يحفظون كنا إذا نزل علينا القرآن نحفظه، نحفظه سماعا وإن لم نحسن القراءة، نحفظه عشر آيات عشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. ابن مسعود الأم الذي لا يقرأ ولا يحسب راعي الغنم ولنحافة بدنه لقبوه برويعي الغنم، رويعي الغنم كان هذا لقبه في الجاهلية، حتى أنه لما على ظهر أبي جهل يوم بدر أمسك برجله فعرفها لنحافتها لشدة نحافتها وتميزها عن أرض الصحابة، فقال من؟ قال ابن أم عبد، قال إنه مرتقى صعب يا رويعي الغنم، قال لا صعب اليوم هذا جهل، خذها من يميني، خذها من يميني فأجهز عليه، فأجهز عليه. إخوة الإيمان، رويعي الغنم هذا يجعل الله منه أمة وحدة، أمة أمة يجمع وحيه حفظا سماعا، حفظا سماعا وتعلما وفقها وفهما، فإن عدم القراءة لم يعدم قلبا يعي، لم يعدم أذنا تعي، كما قال تعالى وتعيها أذن واعية. نعم إخوة الإيمان، فوعى كل ما في القرآن حتى صار في الدين إيمان. ابن مسعود يقول ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت وفيما نزلت وبليل النهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه النصايا لسافرت إليه لأتعلم القرآن مني. ابن مسعود لما فتحت الحيرة أي العراق وكانت من أكثر بلدان العالم تقدما حتى تكالب على الصراع عليها الفرس والروم أيهم يغنم بما فيها من ثروات علمية وحضارة مدنية، فيها صفوة علماء الدنيا. لما فتحت في خلافة عمر أرسل إليهم عمر عبد الله بن مسعود يعلمهم الحق، هذا الأمي يعلم علماء الخلق، هذا الأمي. وقف على هذا سائر الأميين، وقف على هذا سائر الأميين، ليس هذا الأمر خاص بابن عباس وحده، لقد تكفل الله بحفظ دينه فأوجد له من الأميين من يحفظه ومن العلماء من يحفظه، فإن كان أمي الأمة هذا حاله فكيف بعالمهم؟ كيف بعالمهم؟ سيضحي بدين الله، سيسلم لهم دين الله، سيسلم لهم شعائر الله وشرائع الله، لا والله سيوجد الله في الأمة من يحيي دينه. لن تموت دعوة الله في أرض، لقد تكفل الله بحفظها إلى قيام الساعة. قال أهل التفسير في تفسير قول عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد تكفل الله بحفظ الكتاب وحفظ فئة تحفظ له هذا الكتاب إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لن تموت الساعة وعلى وجه الأرض من المسلمين واحدا يقول الله الله، ما دام على الأرض مسلم فدين الله باقٍ الأمل في بقائه، باقٍ الأمل في ظهوره، باقٍ الأمل في علوه. نسوق هذا، نسوق هذه البشائر في وقت يأست فيه الأمة من كثرة الضعف الذي تابها والذل والهوان الذي على أهلها. فهل معنى ذلك أن دين الله محي فلا أمل في عودته؟ نقول لا وألف لا. فالأمل في الله وحده وهو الذي تكفل وعد بنصر دينه. بل يقول أبو عبيدة والحديث ثابت في الصحيحين، يقول: كنا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أوليك؟ الصحابة كلهم استقر في أذهانهم أن النبي وعدهم بفتح رومية والقسطنطينية عاصمتي أهل الكتاب. القسطنطينية عاصمة الأرثوذكس، ورومية، روما عاصمة الكاثوليك، أكبر فئتين دينيتين على مستوى العالم. النبي يعدهم بفتح المدينتين. ويتساءل الصحابة، ليس السؤال متى تفتح ولكن أيهما أولا تفتح. يقول أبو عبيدة: قلنا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ قال: بل مدينة هرقل القسطنطينية فتحت أم لا؟ باقي رومية ستفتح. وهذا وعد ولن يخلف الله وعده. اعلموها وعوها، فلا محالة أن بيننا وبين خصومنا دولاء والحرب في زال. إن انتكست الأمة في قرن أو دين فقد سبق لها أن انتكست، أن انتكست إثناء الحروب الصليبية على رأس السنة الأفية الأولى، حين تكثفت أو تكاثفت قوى الأرض على دخول أرض فلسطين، وزعموا أن نهاية العالم على رأس السنة الألفية، وجاءوا بنبوءة نسبوها للكتاب المقدس، وأن نهاية الأرض بعد تمكين بني إسرائيل من أورشليم، من القدس، من القدس. نبوءة، نبوءة، أقول نبوءة، بل قيام ملك إسرائيل، بل قيام النظام العالمي فيوجد فيه الملك يحكم به العالم. زعم ذلك على رأس السنة الألفية الأولى، وجاءت الحروب الصليبية تحقيقا لهذه النبوءة في وقت بعثت فيه حكومات المسلمين، بل دب بينهم الصراع على الحدود وغيرها، بل على التفاهات، على المباريات بين الأبناء، على المسابقات، دارت الحروب. في هذا الوقت تسلل هؤلاء الكفرة بليل ودخلوا منطقة بيت المقدس وأرادوا إقامة الهيكل، وظنوا أن الأمة ماتت، وقيد الله لدينه من ينصره. قام نور الدين محمود زنكي رحمه الله تعالى، فلما رأى أن حكومات الأرض لا تناصره من أهل الدين، من المسلمين، الكل مشغول ببطنه، مشغول بشهوته، مشغول بكرسيه وعرشه، مشغول بفرجه، تحرك لله وحده ودعا لرفع راية التوحيد، وقيد الله له من ينصره من كل بلاد المسلمين، كما ثبت في الحديث أن النبي وصف النصر الذي يتم في آخر الزمن فقال: نزاع من القبائل، نزاع من كل قبيلة يخرج واحد للجهاد المسلم، واحد. فجمع الله له الموحدين من كل الأمم، والتفوا حول نور الدين محمود زنكي، وبدأت انتصارات الحق لما صار للحق فريق لا هم له إلا نصرة الله ودينه، لا هم له إلا الشهادة ولقاء الله لنيل الجنة، وما هي إلا أيام. وعجل الله بالأجل لنور الدين محمود زنكي ووالي قيادة الجيش صلاح الدين محمود صلاح الدين الأيوبي، وبدأ يحاصر اليهود والنصارى في منطقة بيت المقدس. جيش المسلمين تأتي إلى سيناء فإذا بحكومة الصليبيين تتآمر مع حكومة المصريين في ذلك الوقت، فيصدق الفريقان لقتل صلاح الدين ومعه داخل أرض سيناء، ويأبى الله إلا أن يعجل بالنصر قبل وصول الجيوش إليه، وما هي إلا أيام ويفتح بيت المقدس. منذ أن ولي قيادة الجيش صلاح الدين لم يرى مبتسما قط، لم يرى مبتسما قط، ما ترك قيام الليل قط، ما حمأ ما رضي من جندي من جنوده أن يغيب عن صلاة الفجر ليلة قط. كان الفجر عند القوم كالجمعة عندنا اليوم، عددهم في الجمعة لا يزيد واحد عن عددهم في الثلاث، لا يزيد واحد. إخوة الإيمان، يومها غير الله الحال، غير الله الحال. فلما فتح بيت المقدس بعد أن ظل فيه الصليبيين أكثر من 90 عام، أقول أكثر من 90 عام، تاريخ يجب أن يحفر في الصدور، إذا بصلاح الدين يبتسم يا متحريري. فعجب أصحابه، قال صلاح الدين يبتسم؟ ظنوا من عدم ابتسامه أن الله خلق وجهه لا يعرف الابتسامة. فلما رأوه ابتسم قالوا عجبا، صلاح الدين يبتسم، صلاح الدين يبتسم. قال أو كنتم تظنون أنني قبل يومي هذا أبتسم؟ فكيف تخالط الابتسامة فوجهي وبيت الله في القدس يدنسه أعداء الله؟ كيف أبتسم؟ كيف أبتسم؟ فهل خابت الأمة ليس فيها صلاح الدين واحد؟ ليس فيها من قلبه على شعائر وشرائع واحد؟ لن تخلو أبدا، ولن تعدم الأمة صالحا مصلحا يرفع رايات التوحيد فيها. أقول هذا للشرق والغرب حتى يعلم الجميع حقيقة الأمر، فهذا دين الله وليس بديننا نحن أفراد، سنزيد كما زال غيرنا، ولكن دين الله تكفل الله بحفظه. فلو تكالبت قوى الشرق والغرب على أن تغير من أمر الله شيء لم تغير من أمر الله شيء. إذا قال تعالى درست قرآني، درست قرآني لا إله إلا الله، بل في نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ابن عباس واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. وفي الحديث القدسي يقول تعالى يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في كل شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من مثل شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل سائل منهم مسالته ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اخوة الايمان، فلنعلم امام من نتعامل، مع من نتعامل، مع دين رب العباد هو الذي اصطفاه لعباده، رب العباد هو الذي اختاره لامته واختار له امته، سيهيئ له من جنوده من ينصره. اقول سيهيئ له من جنوده من ينصره. من كان يتصور ان روسيا الشيوعية الملحدة، الشيوعية الملحدة تظل تنشر الشيوعية بالقهر والقتل 75 عام، وبعد هذه الاعوام 75 تسقط روسيا في لحظة، واذا ب75 مليون واحد يخرج من تحت عباءتها، كانوا في عباد الشيوعيين قبل سقوطها. اليس كذلك؟ من الذي اخرجهم؟ من الذي تكفل بهم؟ والله اخواني لقد لقيت عجائز منهم، بل بلغوا من الامر ارجلا، من الهرم ان وهن عظمهم وتساقط لحمه، رايتهم في الحج ما اثقل فسحهم في وضوئهم في صلاتهم في عبادتهم لاقتصاد في الماء، ادب الوضوء قواعد واحكام الفقه تراها عمليا فيهم. فسالتهم متى تعلمتم هذا؟ قالوا تعلمناه تحت الجحور في فترة حكم الشيوعية. اخوة الايمان، بل نرى الان من الذي رفع راية التوحيد والجهاد في الارض؟ الشاهد من رب على موائد الرؤوس من شباب يصعوا داخل الدولة الشيوعية، من الذي أرضى مضاجع اليهود في فلسطين؟ شباب 48 من ربوا تحت وطأة الاحتلال، إخوة الإيمان، أليس هؤلاء من يسمونهم أطفال حجارة؟ ليسوا أطفال بل رجال الأمة، بل صفوة شباب الأمة. من الذي أنشأهم؟ من الذي رباهم في بيئة الوحل؟ أإلهم مع الله، أإلهم مع الله. شباب يواجه الصواعق، يواجه القنابل، إخوة الإيمان، بل أبشروا واستبشروا. فقد نشر إخواننا ونشر الصحافة هذا أو الأمس دور هذا الشباب في الشيشان، الغواصة النووية التي غرقت. من الذي أغرقها؟ لقد أعلنوا أن شابا منهم ضحى بنفسه ليدمرها. شاب شيشاني إخوة الإيمان، بل أول ألف أسقطوا 5 طائرات. من الذي أعانهم على ذلك وهم بسلاح يدوي؟ أإله مع الله. إخوة الإيمان اعلموا هذه الحقائق، فالدين دينه والأمر أمره والملك ملكه، فمن الذي يختار؟ من الذي له حق الاختيار؟ أإله مع الواحد القهار. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهلم إلى من له الاختيار وحده، فدينه منصور بلا منصور أو بغير منصور، والسعيد من كان لبنة في نصرة دين الله وبنائه. فهلم إلى الله ودينه، فالنصر معه والتمكين له لمن أذن له. الأمر أمره والملك ملكه، كما قال تعالى على لسان نبينا موسى: قل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهلا ادخلنا انفسنا في المتقين الذين كتب لهم العاقبة في الدنيا ويوم الدين؟ فهلموا الى الله نفسه قبل فوات الاوان، قبل انتهاء الاجال، قبل انقطاع الانفاس. فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله فالق الحد، ميسر الصعب، مفرج الكروب، واهب العطايا، كاشف البلايا والخطوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا هذه الحقيقة: فالذي تكفل بنصرة الدين هو رب العالمين. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله، فلا يملك النصر أحد غيره. قالها في موضعين: وقت نصرة المسلمين ووقت انتكاسة المسلمين. قال في الأولى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، يوم، وقال يوم أحد: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فمن العزيز غيره؟ ومن الحكيم غيره؟ ومن الموفق لنصرة الحق غيره؟ إخوة الإيمان، إن الله تعالى يقدر لدينه، إن الله تعالى يقدر لدينه، اعلموا هذه الحقيقة. فإن فارعنا الآن لعل الله أن يعجل لنا بنصره وتمكينه، بل وعدنا في قرآنه: لو أننا صدقنا في ولوج وسلوك طريقه مرة لجاءنا لا محالة نصره. ومن هنا يأتي هذا الوعد بمثابة أعظم بشرى لأهل الإيمان، يقول فيه تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول إن، وإن كما قال أهل اللغة أداة شرط تفيد الندرة. لو قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تنصروا الله ينصركم، وإذا أداة شرط، لكلفنا طول النصر حتى يأتينا نصره. ولكنه قال إن التي تفيد الندرة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أي ولو مرة واحدة تصدقوا مع الله فيها ينصركم. ونخشى إن انتشرنا أن يدمر النصر بعد تحقيقه، فوعدنا بثباته. قال: ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم. جربنا طرق الباطل كلها، جربنا الميل للشرق فسامونا سوء العذاب، وجربنا الميل للغرب فأذلوا أنفاسنا في بلادنا، بل لعبوا متى نفيق ومتى نفوق ومتى نتوجه الى علام الغيوب، ولو مرة واحدة ننصر دينه، ننصر دينه. الامر يبدأ منكم، يبدأ من الاميين، يبدأ من الاميين. فلو اننا ربينا ابناءنا وبناتنا على نصرة الدين لغير الله بنا وجه الامة. عمر المختار رحمه الله تعالى لما جاء السريان وهم من انكى شعوب الارض واساسهم في القتال الى بلاد ليبيا، الرجل قام يحرض قومه فما نصر الدين معه الا قله لا تذكر. قال والله لأسومن الطليان سوء العذاب بالكفافيل، بالكفافيل. فأنشأ كفافيل على مستوى ليبيا بأسرها، يربي الأطفال الصغار 10 سنوات وتسع سنوات يربيهم على شرعة رب الأرض والسماوات، فما هي إلا 10 سنوات أخرى. والرجل من 60 إلى 70 إذا بجيل معه يوحد رب العالمين، بجيل من الكتاب يحمل رايات التوحيد، بهم قاتل الطليان فلم يقر لهم قرار، وان قتل هذا سيصبح الامي فينا امه، الامي فينا امه يخافها الشرق والغرب. وكما قال احد الصالحين: اخي يا قوه عظمى تهز الكون صرختك، عجيب ان ترى وجلا، عجيب ان ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك. وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والخور، وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر. أخي إياك تسمعها ففيها السم مختبئون. إخوة الإيمان، متى نعرف أن قوتنا بديننا؟ الغرب بأسره مع ما عندهم من قلاب الجامية، مع ما عندهم من قلاب النووية، لا يخشوا الآن على أرض الله أحدا إلا من وحد الواحد الأحد. من الذي سام اليهود في جنوب لبنان سوء العذاب؟ حكومات الأرض، قوة الشعب، قوة الشموس، قوة التحدي. من الذين ساموهم سوء العذاب؟ من وحد الواحد، من وحد الواحد. فمتى نوحد الواحد؟ متى نصدق مع الواحد؟ متى نخلص ديننا للواحد؟ متى نرجو الشهادة؟ فالميت ميت لا محالة، ومن انتهى أجله مات بالسيف أو بغيره، مات بالسيف أو بغيره. ورحم الله خباب، رحم الله خبيب، لما صلبوه واخذوا يثيرون ابنائهم عليه، كل شاب فلسطين منهم يثيره اهل مكة، هذا الذي قتل ابته ومبد فيرميه بسهمه، فسهم في يده وسهم في اصبعه وسهم في صدره وسهم في فرجه، سهام. وهو يقول: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما واحدا على أي ذنب كان في الله مصرعي. فيا أخ الإسلام، اعلم أنها الشهادة أعلى منزلة، فإن لم تمت خوفا من سكرات الشهادة فاعلم الحقيقة التي خفيت عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لسكرات الموت أشد على العبد من طعنة 1000 سيف ورمح. سكرات الموت على من مات على فراشه. وفيها يقول تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. نعم، وجاءت سكرة الموت فسماها سكرة، والنبي يصفها بأنها أشد من طعنة 1000 سيف ورمح. ومع هذا يقول: لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. أيهما أولى؟ ألم قرصة تنال بها الشهادة، قرصة لدغة حية أو عقرة، أم طعنة 1000 سيف ورمح ولا مكانة لك عند ربك؟ أي الأمرين أولى؟ أي الأمرين أولى؟ ورحم الله ابن رواحة لما أيقن بوعد النبي له بالقتل يوم مؤتة، لما أمر أصحابه قال: ليحمر راية زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فابن رواحة، فإن قتل فاختار من شئتم. فلما قتل صاحبا زيد وقتل جعفر وآلت الراية إليه، ترددت لحظة نفسه، ترددت لحظة النفس بخلاف صاحبيه زيد أقبل، وجعفر تغنى بالشهادة لما آلت الراية إليه وأيقن بالموت. جهر أمام الملأ يا حدد الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ذوابها. فلم يرتجز بهذه الأبيات ولم يبالي ما يقع ببدنه، قطعت يمينه حمل الراية بشماله، قطعت شماله حمل الراية بين عضبيه، والدم يسرق من ذراعيه حتى لا تسقط راية. عقدها النبي بيديه حتى نال جعفر الشهادة، والنبي يحدث أصحابه فيقول: لقد أدل الله جعفرا، جعفرا بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة، الناس تمشيها وهو يطوف فيها. لما آلت الراية لابن رواحة وأيقن بالموت، ترددت لحظة نفسه فحمل عليها حمل الأسود، فقال: أقسمت يا نفسي لتنزلن، أي إلى ساحة القتل والوغى، أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. من أراد الجنان سعوا إليها، من أراد الجنان قدموا لها الغالي واللطيف، فما بال نفوسنا لا تريدها. أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، قاعدة وكانوا يحفظوه، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد فليتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، وما تمنيت فقد أعطيتي. لا تمنيت من الشهادة من الجنة قد فتح اليوم بابها، وما تمنيت فقد أعطيتي. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا على ما تتمني الحياة حسدا للكفار، ما حسدتهم عمري. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل نعمتي أي طيلة عمري، بل محنتي أن لا أرى في أمتي عملا أقدمه صداق حوري. وعد النبي الشهيد بسبعين حورية، فهل من مقدم لمهرها؟ هل من مقدم لمهرها؟ الذي حجبته إنها الشقاوة، إنها التعاسة، فمتى نفيق ومتى نتوب ومتى نعتصم بحبل علام الغيب؟ إخوة الإيمان، فلنجعلها الآن ساعة توبة وساعة عيبة، لنقول ما قال سلفنا، لنقول ما قال الفضيل بن عياض من قبلنا، بعد أن ظل يمرحف له سنين، يقول: أعطيت موعدا لامرأة بليل وأنا في الطريق إليها، إذا بي أسمع قائما لله بليل يتلو هذه الآيات: ألم يؤمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فصرخت فقلت: آم يا ربي، آم يا ربي، آم يا ربي، فرجعت عن مقصدي إلى بيت ربي، أسجد لله ليلي وأركع لله نهاري، أستغفر الله من كل جرمي، ما ترك بقعة في الحرمين شيئين مكة والمدينة حتى أدركهما بدمعه، ندما على ذنب ندما على ذنب فداه. نعم إخوة الإيمان، حتى لقب بعهد الحرمين، حتى لقب بعهد الحرمين، وأين عبادة الفضيل؟ من عبادة من أراد الشهادة. رحم الله صاحب الفضيل عبد الله بن المبارك، عبد الله بن باز عالم الحديث في عصره في السابع السبعين، لما رأى لذة الشهادة وطلبها ترك العلم وتعليمه وخرج إلى القتال، وأرسل لصديقه الفضيل يذكره بحقيقة ما هو فيه وبثمرة ما رأى بعينيه، فيقول: يا عابد الحرمين، يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا، لو أبصرت نصر الحق، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدماء ما تتخضب، او كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم السبيحة تتعب، ريح العبير لكم المسك والطيب، وعبيرنا رهد السنابك والسراب الاطيب، دخان نار تخرج من اقدام حاصر خيل، وعبيرنا رهد السنابك والسراب الاطيب، رهد السنابك الذي اصفى اقسم بالخالق والتراب الاطيب التراب الذي اقسم بالخالق. فقال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. وهذا هو الوحد. الموريات النار التي تخرج من حوافر الخيل الناصرة لله ودينه. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعه ترابا اطيبه ترابا اطيبه. ابو بكر الصديق لما عقد اللواء لأسامة جر له ناقة جر له فرسة جر له فرسة. قال ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال يا أسامة أما تودني أن أغبر قدمي في توصيلك لتخرج في سبيل الله؟ لعل الله أن يخفف بتراب هذه الخطوات عني. أبو بكر صديق الأمة يعرف قدر هذا التراب الأطيب. ريح عبيركم ولحن عبيرنا رهب السنابك والتراب الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا خبر صحيح صادق لا يكذب لا يستوي لا يستوي في أنف امرئ تراب خيل الله ولهيب نار تلهب ولهيب نار تلهب. لقد نص الحديث ان الله لا يجمع في انف امرئ ابدا غبار ماء غبار تراب في سبيل الله ولهيب جهنم ابدا. لا يستوي لا يستوي في انف امرئ تراب خيل الله ولهيب نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا. ليس الشهيد بميت لا يكذب ليس الشهيد بميت لا يكذب. انهم الاحياء جعلهم الله في الدنيا احياء ولقوه الى يوم ان يلقوه احياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بل حرم علينا ان نصرفهم او نسميهم بالموت. فقال ولا تقولوا مجرد القول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولكن لا تشعرون. اخف الايمان فمتى ننصر رب الامان. لو ان امتنا لو ان قياداتنا وجدت فينا رجال ينصرون الله ودينه ما ضعفوا في مفاوضة ما خضعوا في مفاوضة. اخوة الايمان اعلموا ان قوة الامة بكم لا بغيركم. باهل الحق لا بالسائحين لا باللاهين لا باللاعبين لا بالممثلين ولا الممثلات. فاصدقوا مع الله ينصركم الله. فمتى نسيت الى الله اجعلوها ساعة طيبة. اللهم يا من لك الامر كله واليك يرجع الامر كله. اصلح لنا ولاولادنا وللمسلمين شأننا كله. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المصلحين. اسمعنا رب العالمين اعلى عينك واستمعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا. ارزقنا حقيقة الايمان بك ارزقنا حسن التوكل عليك ارزقنا حقيقة الايمان بك ارزقنا حسن التوكل عليك. حبب الينا الشهادة حبب الينا الشهادة في سبيلك. هب لنا قبل الموت توبة هبة من عندك وعند الموت شهادة صادقة في سبيلك وعند الموت شهادة صادقة في سبيلك وعند الموت شهادة صادقة في سبيلك. وبعد الموت جنات يا إحسانا وروحا يا ريحانا. اجعل خير أعمالنا خاتيمها اجعل خير أيامنا يوم لقائك. احشرنا في صحبة نبيك أوردنا حوضه اجملنا بشفاعته اسقنا بيده الشريفة شربة هنية لا نجمع بعدها أبدا. رب العباد اجمعنا بحبيبك محمد كما آمنا به ونذمره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الاعلى صحبته اجعل جمعنا مرحومة اجعل تفرقنا من بعده معصومة. ارفع فينا رايتك اعل فينا كلمتك اكن فينا حدودك طبق فينا شعائرك طبق فينا شرائعك. اجعلنا اهلا لنصرة دينك اجعلنا اهلا لنصرة من نصر دينك. اشن على اخواننا في الشيشان نصرك. اللهم انصر بلاد المسلمين في الشيشان وبادستان وسيسيطة والبلقان وفلسطين ولبنان وكشمير وسائر بقاع البلدان. سدد رميتهم ثبت اقدامهم انزل السكينة عليهم اربط على قلوبهم واهل وذويهم. اللهم ايدهم بروح قوة من عندك. اللهم ايدهم بجند من ملائكتك انصرهم بنصرك انصرهم بنصرك. اللهم ان قوانا قد ضعفت في نصرتهم فلا تتخلى عنهم. اشرح لنا طريقا لنصرتهم لا تخزننا في نصرتهم. اللهم حل بين بيننا وبين من حال بيننا وبين نصرتهم. اللهم افتح لنا ابواب نصرة دينك، اجعلنا اهلا لنصرة دينك، اجعلنا اهلا للتمكين في ارضك، اهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اولياءك وينشرون الفساد بين عبادك. اللهم مزقهم كل ما انت، اللهم اجعلهم احاديث، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا. اشف صدورنا منهم، اشف صدورنا منهم، قوي شوكتنا، اجمع على الحق كلمتنا، الف بين قلوب المسلمين، حكامنا محكومين، اصلح الرعاة منا الرعية، ول امرنا شرارنا، لا تول امرنا شرارنا، واكفل امرنا من يحفظ دينك، ويقيم حدودك، ويرحم عبادك، ويدفع عن مقدساتك. ارحم الراحمين، برحمتك ارحم الراحمين، ابرم لامة حبيبك امر رشد يعز فيها اهل طاعتك، ويذل فيها اهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم داوي جرحانا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم فك اسرانا، اللهم فك قلب اسودنا، اللهم اطلق بالحق السنتنا والسنه علماء المسلمين، ورد المغلبين منهم الى مربيهم سالمين. برحمتك يا ارحم الراحمين اجعل جمعنا مرحوما، اجعل تفرقنا معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا في هذه الساعه يا ارحم الراحمين شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه ولا كرما الا قضيتها ويسرتها. برحمتك يا ارحم الراحمين تقبل منا، تقبل منا، تقبل منا، واقبلنا على ما كان منا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، انك انت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المسلمين وخاتم الدين وأفضل خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحباب في الله، لا يزال حديثنا بائس حول وجوب الإعجاز في القرآن الكريم، وكان آخر ما توقفنا معه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق القرآن: ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقد بينا صور وألوان الدعوات وأنواع الدعوات مع المقارنة بدعوة الحق التي سبقت. والحقيقة أن هذه الدعوة لها عواقبها، ولعل البعض يظن ان هذا يتنافى مع قول النبي هدي الى صراط مستقيم، فالناس يودون صراطا لا عناء معه وطريقا لا مشقة فيه، ولكن ابى الله عز وجل الا ان يرفع قدر الشعر في العديد، فجزاء الداعي إليه الهداية إليه. فهل هذا الصراط المستقيم صراطا رخيصا يناله كل بطال؟ إخواني، لنعلم أن الداعي إلى هذا الدين هو حامل أعظم أمانة على وجه الأرض، فلا شيء للمرء يبقى غير هذا الدين. عليه فطرنا كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة هذا الإسلام. وأبواه يعودانه أو يصغرانه أو يصغرانه. فأمر فطر عليه. ورب العباد لنا الصلاح، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل إذا رحل العبد لم يرحل إلا به، الشيء الوحيد الذي يرحل معنا كما جاء في الحديث يتبع الجنازة الثلاثة، مال الرجل وأهله وعمله إسلامه وإيمانه، يرجع اثنان ويبقى واحد، ما الذي يبقى؟ إسلامه وإيمانه. ولذا أول ما يسأل عنه في قبره من ربك؟ ما دينك؟ ما دينك؟ وماذا تقول عن غزو أحد؟ فأول ما يسأل عنه إذا نزل قبره دينه، بل وأول ما يسأل من أوائل ما يسأل عنه يوم القيامة دينه. ألم يأتكم رسل منكم؟ البلى. ألم تكن آياتي تتلى عليكم ما تشعر الإسلام؟ كما جوابه أم ماذا كنتم تعملون؟ كنتم مسلمين أم كنتم على غير الدين؟ بل لا ينفك المرء يوم القيامة إلا لهذا الصراط. فالصراط ضرب به خبر جد الناس ما رأينا عليه لا يسلم إلا دائما لمعظم ملوك الشرق والغرب أسلم أسلم إيه؟ ولما أسلمت غفار قال غفار غفر الله لها ويسلم سالمها الله. فمن أسلم يسلم، ومن فكيف بمن دعا الإسلام صار حاملا لهم الدين؟ لا شك أنه سيهدى إلى صراط مستقيم في الدنيا ويوم القيامة. لكن هذا الصراط يوم الدين متعة وفي الدنيا مشقة. قاعدة احفظوها، ويوم الدين متعة، فلا حلاوة بلا نار، أليس كذلك؟ لأن سنة الله في الناس في الدنيا المشقة، هذه سنة مضت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، والنداء هنا يعم جميع بني الإنسان مؤمنهم وكافرهم، الكل يكدح. أم رأيتم من عاش الجنة على الأرض في نعيم دام على أحد؟ هذا مستحيل، لا بد من التنغيص، والتنغيص هذا هذه الامتحانات كملح الطعام، لا يحلو الطعام إلا به، لا تستقيم الحياة إلا بهذا الامتحان الذي قدره الله عز وجل لجميع الخلق. لكن شتان بين امتحان وامتحان، شدنا بين امتحان المسلم الداعي الله عز وجل الذي يمتحن بسبب دينه، وبين العاصي الذي يمتحن بسبب عصيانه. الكل يمتحن، المؤمن والكافر. ولذا يقول تعالى للصحابة إن تكونوا تألمون فإنهم أي الكفار يألمون كما تألمون، ولمنا أحد سليم من الألم؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن شتان بينهم وترجون من الله ما لا يرجون. فالألم إذا أعقبته حلاوة هذا، المرء منا يتناول الدواء المر لاعتقاده انه سبب الشفاء. حلاوة العافية تجعلنا نستطعم مرارة الدواء، لكن اللي تجرع دواء وهو يعلم انه ليس له فيه شفاء يشعر له بحلاوة ام يشعر معه بغاية الالم والمرارة؟ هذا هو حال المسلم حال الجاهل. فالذي يتألم مع رجاء المنفعة يهون الألم، والذي يتألم ولا هم له في الآخرة يشتد عليه الألم. ومن هنا كان الألم للمؤمن نعمة وللعاصي نقمة. فلمن؟ ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. أمر خاص به، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. طب ما كفي بس مش كده ليه؟ قضاء الله يقهر عليه المؤمن الكافر. أبوه ما هل يملك إلا الصبر؟ إن لم يصبر رغم أن فيه سيصبر وفي غير ثاني أو ثاني حتى، ها؟ فإن لم نصبر سنصبر، إن لم نصبر طوعاً سنصبر كرهاً. لكن شتان بين من يصبر كرهاً يتجرع الصبر تجرعاً، وبين من يصبر طوعاً يجد للصبر حلاوة ولذة، يهون من الصبر ويهون معه الصعب. ولذا جاء هذا الباب الربان الدقيق: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وضح هذا المعنى الدقيق. ولذلك إخواني لا بد أن نعلم أن قدر الله فينا أن يمتحننا، فما أوجد شيء على وجه الأرض إلا لامتحان خلقه. وإن ظنه الناس أحيانا نعمة وأحيانا نقمة، لكنه في الحالتين امتحان وفلا. فما يسوق الله لنا فنراه إكرام وتنعيم هو ابتلاء من رب العالمين. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض كل ما عليه، البشر والحجر والأفات والحشرات والرياح والسحاب، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فكل ما على الأرض محل انتهاء، بل خلقنا نفسه إيجادنا حياتنا ومماتنا محل امتحان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحياة بذاتها امتحان والممات امتحان، فأي شيء ليس لنا به امتحان. لكن جعلنا نحن الأمور مقاييس أخرى غير مقاييسنا. رب العباد سمى كل ذلك امتحان، واحنا ابينا الا ان نجعل بعضه اكرام وبعضه اهانه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، هذا قول الانسان. لكن رب العباد سمى ايه؟ ابتلاء. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانه، قال تعالى: كلا، اي ليس الاول باكرام ولا الثاني باهانه. كلا كلمة للنفس، فنفت قول البشر في الحالتين. فليست عطايا الله تعالى الخلق إكرام، وليس حجب النعم عن الخلق إهانة، بل لله أن يمتحن خلقه بما شاء، فهو القابل الباصر. إن شاء فتح أبواب نعمه وإن شاء أمسكها. فالأمر أمره والملك ملكه والتدبير تدبيره، لا يسأل عما يفعله مسألون. واضح؟ إذا كل ما عرض لكن شتان بين امتحان يقع وأنت تعمل عند ربك وبين امتحان يقع وأنت تعصي الله في ملكه. امتحان الله العاصي عقوبة، امتحان الله للمؤمن خير كله، خير كله. فما يصيب المؤمن كما جاء في الحديث صحيح من نصب أي تعب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطيئة. مجرد شيء بسيط تتأذى منه نفس المؤمن يجعله الله له كفارة للذنب. بل ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فانطفأ المصباح، اللمبة لعبها الهواء انطفأ، فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا رسول الله أمصيبة وقعت؟ قال نعم، كل ما يؤذي المؤمن مصيبة، كل ما يؤذي المؤمن دق أو جل وقعت ليكفر الله عن السيئات ليصرفه عن المعاصي. تمشي في الطريق مستعين بالله ومتوكل على الله وابتدعو الله ربنا عز وجل تعصي جيب لك بلية أو يسلم منك نعمة حتى ترجع، بخلاف الكافر قد يمد له بالنعم ليستدرج. وشتان بينهم المؤمن لو زل او عصى ذكر ورد للحق، رد للحق بخلاف الكافر عز بالله هذا لا امل في تذكير. ولذا يقول تعالى سيذكر من يخشى، اللي يذكر مين؟ اهل الخشية. ولذا جعل الله امتحاناته تذكيرا لهم واخذا بنواصيهم الحق. كلما غفل المؤمن رب العباد رده اليه، الداعي الى الحق ان زل او ضل رب العباد اولا باول كفر سيئاته. الامتحانات بسيطه يحجب عنه شيئا من الرزق، كما جاء في الحديث ان العبد لا يحرمه بالرزق بالذنب يصيبه، ان العبد لا يحرمه من الرزق بالذنب يصيبه. هتثني الذنب ربنا يسوق لك ما شاء، يبتلك بمصيبه تدفعك عن المعصيه. انت ماشي في الطريق وعاري يديك هترتكب ذنب، في اللحظه اللي هتمر فيها تلاقي رب العباد بعتك ذبابه وزي الصاروخ على عينك، عقبال ما عمص في عينك تكون الوليه عليك. يبقى بلوه صرف. طب اشمعنى انا يعني بالناس دي كلها الفقر على عينك؟ اشمعنى انت؟ قل الحمد لله دنيا. واضح كويس؟ اذا هذه امتحانات من الله لعباده يصرف بها عنهم المعاصي ويصرفهم بها عن المعاصي. وضحت؟ فلما يأتي امتحان صغير او كبير تنفر منه نفس المؤمن ولا به ترضى بل به تسعد، بل فوق هذا عليه تشكر. واضح معي؟ وذلك المصيبة على عند المؤمن إن سما قلبه تعد نعمة تحتاج منه لشكر. نعمة، أيوة نعمة، نعمة سلفنا وعوها، بل القرآن الكريم حكاها.
فأعظم مصيبة وقعت في الأمة في جنس الصحابة ماذا؟ أعظم مصيبة وقعت في الصحابة موت النبي صلى الله عليه وسلم. ما ألمت عندهم مصيبة أعظم من فقدهم للحبيب صلى الله عليه وسلم. ومع هذا القرآن الكريم قصها، فقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إيه خلاص فصلنا عن دين. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء. ثم نعمل إيه؟ قال: وسنجزي الشاهدين على أعظم مصيبة. نشكر نعم نعم. هل مات النبي قبل انتهاء أجله أم ظننا أن له على الأرض خلود؟ أليس هذا تقدير رب المعبود؟ بلغ رسالة أم لا؟ بل أدى أمانة أم لا؟ نصح الأمة أم لا؟ وفى الحق أم لا؟ طيب أي الأمرين بعد أن أدى خير له؟ بقاؤه بيننا أم جواره لربه؟ يختار أن الصادق لن يختار لرسول الله إلا ما اختاره الله له. وإذا كان الله قد اختار له ما فيه راحته، يبقى هذه نعمة نشكر عليها أم مصيبة نحزن عليها؟ شفت بقى المثال؟ ها؟ ولذا عقبها بقوله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. أما مش موت الرسول بس، لا ده موت أغلى إنسان في حياته. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا، اللي جعل هدف بس مجرد عايز متعة دنيوية عاجلة وراحة نفسية عاجلة، نؤته منها. اللهم صل على سيدنا والصلاة القائمة. اللهم آت نبينا محمدا فضيلة الرسول وآت الله مقام محمد الذي وعده. أما بعد إخواني في الله عز وجل، هذا نص الآية عمم في كل البلايا والمصائب، وخاصة الموت وهو من أعظم المصائب التي تقع بالإنسان، لأن العبد يؤخر عليه الاختيار لنا في الموت. وفي هذا يقول تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منه، الذي جعل هدفه وغايته مجرد متعة دنيوية عاجلة نؤته منه. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. شكر مع الموت، شكر مع الموت. بل رحم الله إحدى الصحابيات تقدم لنكاحها رجل حديث عهد بإسلام ولها هي سابقة، فقال النبي لها: تزوجي. قالت: سمعني يا رسول الله يطاع. لكن المرأة شعرت أن وراء تزويجها منه آية، فأخذت تراقب أعماله لترى حاله وإيمانه. لما تقيس إيمان زوجها؟ لامتحان الله لك. ففي الحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. اللي دينه قوي تجد رب العباد يمتحن امتحانات ضخمة ليرفع بها درجات، التعبان يبتليه على قدر. فالمرأة أخذت تراقب رجل إنه يمتحن يبتلى مفيش سنة كاملة. فجاءت له وقالت: أود الذهاب معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل ظن أن لها مسألة عند النبي صلى الله عليه وسلم تود أن تسأله فيها، فذهب معها وفي الطريق تعثر فكسر ساقه. قالت: فينا نرجع. قال: سأحتمل آلامي حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأليه عما جال بصدرك، لعل الله أن يشفي ما به. قالت: لا أكتبك سرا، كنت ذاهبة معك الليلة إلى رسول الله لأطلب الطلاق منك عنده. فقد سمعت النبي يقول ابتلى المرء على قدر دينه ولم أراك منذ زواجي منك قد ابتليت، أما وقد أراني الله فيك الليلة آية فبنا نرجع نحيا مع كتاب الله سنة رسول. شوف النساء نصر دلوقتي لو ابتلي زوجها تقول له عشان انت مجرم، شوف ربنا بيعاقبك عشان ظلمتني يا ظالم، فصرنا نشمت في امتحانات الله جعلناه ما حدش امان ما شاء الله. اذا اخواني نعم ونزل الامتحان للمسلم امر فطري بل لكل البشر، وشتان بين امتحان وامتحان، فكيف بمن يمتحن للعام، كيف بمن يمتحن امتحان خاص لحمله لدين رب الناس الى الناس، هذا امتحان من نوع خاص، هذا امتحان الانبياء الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء والصالحون ثم الامثل فالامثل. يبقى لا يمتحن امتحان العامة من حيث آثار المعصية والطاعة أو تقدير الله في خلقه، وإنما هذا امتحان خاص لرقي إيمانه وحمله أمانة ربه، هذا امتحان خاص لا يعدله في الأجر أجر. ومن هنا رفع الله درجات حملة دعوته فقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أي من هؤلاء حملة الوحي ودعاته، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، جاب الولاد من فيه الآية التي بعدها بينت، فقال تعالى وما يلقاها أي هذه المنزلة إلا الذين صبروا، صبروا عليه على الدعوة واحتمال تبعاتها، إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فعدهم اهل الحظ العظيم الذي لا يعدله حظ عند الرب، لا احد احسن هؤلاء حالا بلا نزاع. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر عظيم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هل كل من آمن بالله ورسله بقى صار من الصديقين؟ ابن القيم فسر الآية تفسير عجيب، قال الذين آمنوا بالله ورسله هنا هم حملة علم الحق ودعاته، فإن لم يكن الصديقون هم دعاة الحق وحملته فمن يكون؟ فمن يكون؟ ولذا الآية على حالتين في الواقع، إما أن نقول والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فنعد الصديقون هم أنفسهم الشهداء، لأن الشهادة نوعين، في شهادة بإراقة الدماء وفيه شهادة على الأنام ببيان الحق، فهم شهداء على الخلق أنهم نقلوا إليهم الحق وبلغوه إياه، فيؤتى بهم يوم القيامة يشهدون على نفسهم يقولوا بلغناكم بلغناكم. ولذا مدح الله هذه الأمة بجعل الشهداء فيها على سائر البشرية، فقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، والاجتباء الاصطفاء والاختيار. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. مين الشهداء على الناس؟ كل الأمة ولا حملة الحق في الأمة؟ بتصلي عشان تجتهد، كل واحد ياخد ويخزن جوه، عايزين المخزون ده يطلع. نتحرك بالدين لنصرة الدين. ولو أن كل مسلم جمع الدين في صدره من الصحابة ما وصلنا من الدين شيء. فلولا حمل دعاة الحق الحق إلينا ما بلغنا دين ربنا. تعلموا هذا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. كان رسول يبعث رسول وتلاقي بعد منه 100 نبي يحملوا دعوته، فرسول واحد وحملة دعوته من الأنبياء كثر. فالعلماء في الأمة يقوموا بدور الأنبياء في الأمم السابقة. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل أولئك هم الصديقون والشهداء عند رب. قراءة ثانية نقف عند الصديقون، أولئك هم الصديقون بعدين والشهداء عند ربهم لهم أجر ونور. فكأن الصديقية فيهم انحصرة. إذا نعي هذا المعنى الدقيق، دعاة الحق يمتحنوا بالعزاء. ولذا بين تعالى أنه لا بد لحملة الحق من عداوة. شاء الدعاة أن تضر سنة في الخلق مضت